أعوذ بالله من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. آمنا بالله صدق الله العلي العظيم. من قيام هذا يلا سووا قيام بعد سوف عمري. رحم الله من ذكر القائم فقال. الآية المباركة تتحدث عن مسألة التربية. حديثنا عن هذه المسألة في نقطتين. النقطة الأولى في علاقة التربية مع المجتمع، والنقطة الثانية في بيان موطن التخلف في المجتمع. نجي الآن إلى النقطة الأولى. الدكتور أحمد اليوسف في مجلة عالم الفكر الكويتية في العدد 29 يطرح سؤالا حول علاقة التربية بالمجتمع. هل أن التربية هي التي تشكل المجتمع أو أن المجتمع هو الذي يشكل التربية؟ أيهما المؤثر بالأصالة؟ أيهما السابق في التأثير؟ هل التربية تقود إلى إيجاد المجتمع أو أن التقدم الاجتماعي هو الذي يقود إلى تحقيق التربية الصالحة؟ يذكر هذا الدكتور أن الغرب يروج إلى النظرية الأولى، يعني الإعلام الغربي يروج إلى النظرية الأولى وهي أن التربية هي التي تشكل المجتمع. من أراد أن يخلق مجتمعا صالحا فليبدأ بالتربية. التربية هي الطريق لتحقيق المجتمع الصالح السعيد. الإعلام الغربي يروج لهذه النظرية. ليش؟ لأنها تخدم مصالحه، تخدم سيطرته على ثقافة شعوب الدول النامية، شعوب دول العالم الثالث. كيف تخدم سيطرته؟ طبيعي شعوب العالم الثالث تعيش تخلفا حضاريا واضحا. نتيجة لأنها تعيش التخلف تبحث عن الوسيلة للخلاص من هذا التخلف. الإعلام الغربي يرشدها إلى الوسيلة. الوسيلة للتخلص من التخلف الحضاري هو التربية. إذا اتبعتم منهجا تربويا قادكم هذا المنهج إلى الخلاص من التخلف. طيب هذه الشعوب، شعوب دول العالم الثالث، ما تملك منهج تربوي جاهز، ما تملك منهج تربوي واضح المعالم. بالتالي تضطر هذه الشعوب إلى استيراد المنهج الغربي في المجال التربوي حتى تسير على خطواته وعلى حذوه. من أجل ماذا؟ من أجل رفع التخلف
وتحقيق المجتمع الصالح كما يروج له الإعلام الغربي. وبالتالي تبقى سيطرة الغرب على ثقافة هذه الشعوب وعلى طرق التفكير فيها نتيجة أنه يروج لهذه الفكرة، وهي أن التربية هي التي تشكل المجتمع، لا أن المجتمع هو الذي يشكل التربية. الدكتور أحمد اليوسف يقول: وانجر خصوصا المجتمع العربي مشى على هذه النظرية وسار على حذو المنهج الغربي في مجال التربية، لكنه لم يحقق شيئا، لم يرتفع التخلف من هذه الشعوب العربية والإسلامية مع أنها سارت على المناهج الغربية في حقل التربية لسنين عديدة ولم يرتفع التخلف. ما زال وضع المرأة في المجتمع وضعا متخلفا، ما زالت مظاهر التخلف الأخرى واضحة على المجتمع. إذن فبالنتيجة يقول الدكتور: الصحيح هو النظرية الثانية، المجتمع يشكل التربية، لأن التربية تشكل المجتمع. كيف يعني؟ يقول: علم التربية، علماء التربية ذكروا لنا أمثلة رائعة على تأثير المجتمع في التربية، لا تأثير التربية في المجتمع. مثلا أثينا، أثينا بحكم موقعها الجغرافي وهي أنها مطلة على البحر، انفتحت تجاريا على الأمم التي حولها، ونتيجة الانفتاح التجاري على الأمم المختلفة تحقق الانفتاح الثقافي، أصبحت أثينا ملتقى الثقافات، ملتقى الحضارات، موطن الانفتاح الفكري والثقافي. نتيجة تقدم المجتمع الأثيني، نتيجة انفتاح المجتمع الأثيني، تطور الفكر التربوي في المجتمع الأثيني. برز إفلاطون، إفلاطون برز منهم، إفلاطون رسم لنا منهجا تربويا يؤكد على إعلاء العقل على الإحساس، يؤكد على تعليم الأجيال على حب الخير والجمال، يؤكد على مثلا تربية الأبناء على المواطنة الصالحة. إذن المجتمع شكل التربية، لأن التربية شكلت المجتمع. تلاحظ الآن المجتمع الغربي، الآن المجتمع الغربي لما امتلك أزمة الحضارة وتعملق في مجال التقدم التكنولوجي، المجتمع الغربي صاغ التربية صياغة تنسجم مع ماذا؟ تنسجم مع رؤيته الحضارية. صاغ التربية، يعني صاغ المنهج التربوي بصياغة يحافظ بها على منجزاته الحضارية، على مكتسباته الحضارية، على تقدمه في شتى الحقول وشتى المجالات. إذن الارتقاء الاجتماعي هو الذي يشكل التربية، لا أن التربية هي التي تشكل المجتمع. الصحيح خلاف ما يروجه الإعلام الغربي أن التربية تقود إلى المجتمع، بل المجتمع يقود إلى التربية الصالحة. هذا كلام ملخص كلام هذا الدكتور. نحن عندنا ملاحظة على كلامه، نحن نقول: ليس بين التربية والمجتمع قبلية أو بعدية. المسألة ليست مسألة أن التربية تسبق المجتمع أو المجتمع يسبق التربية، ليست هذه المسألة. ليس بين التربية والمجتمع سبق أو قبلية، أحدهما يسبق الآخر، أحدهما يخلق الآخر، لا، التربية والمجتمع متزاوجان في صف واحد وفي خط واحد، لا التربية تسبق المجتمع ولا المجتمع يسبق التربية. خل أوضح لك هذا المعنى. إذا كان المجتمع لا يملك إيديولوجية فكرية مسبقة، يعني ما عنده مخزون فكري مسبق، مجتمع فقير ما يحمل أي فكر مسبق، إذا كان المجتمع فقيرا فكريا لا يحمل مخزونا فكريا، طبيعي هذا المجتمع لن تؤدي تربيته إلى خلق المجتمع، بل هو يحتاج إلى ماذا؟ يحتاج إلى العكس، يعني يحتاج إلى أن يتطور ويتقدم مجتمعه حتى يكون التقدم الاجتماعي مؤديا إلى اختيار التربية الفاضلة والتربية الصالحة. أما إذا افترضنا المجتمع هو من الأساس يملك تراث حضاري، يملك مخزون حضاري، إذا كان المجتمع أساسا يملك مخزون تراثي ضخم، من خلال هذا المخزون التراثي وجدت عنده أيديولوجية فكرية في المجال التربوي، إذا كان يمتلك أيديولوجية فكرية في رتبة سابقة ما يحتاج ينتظر أن يتقدم المجتمع حتى يصوغ المنهج التربوي على ضوء تقدم المجتمع، هو أساسا يملك مخزون فكري، هو أساسا يملك مخزون تراثي، مدام يملك هذا المخزون فعنده المنهج التربوي، وإذا كان عنده فالمنهج التربوي هنا هو الذي يؤدي إلى تشكيل المجتمع، لا أن المجتمع هو الذي يؤدي إلى تشكيل التربية. لاحظوا مثلا تجربة محمد صلى الله عليه وآله، التجربة التي قام بها رسول الله هل هي الانطلاق من التربية إلى المجتمع أو من المجتمع إلى التربية؟ طبعا الرسول انطلق من التربية للمجتمع لا من المجتمع للتربية، لأنه يملك أيديولوجية فكرية، ما دام يملك رصيد ويملك مخزون فكري فلا معنى لأن ينتظر النهوض الاجتماعي حتى يكتسب من التربية الصالحة، هو يملك الرصيد التربوي في رتبة سابقة وفي مرحلة سابقة. لذلك المجتمع الجاهلي الذي لا يعرف حضارة ولا يعرف نور العلم ولا يعرف معنى القيم والمثل، الرسول خلق منه مجتمعا متعلما، خلق منه مجتمعا حضاريا، خلق منه مجتمعا غزا المجتمعات الأخرى وفتح المجتمعات الأخرى. إذن الرسول في تجربته انطلق من التربية للمجتمع لا من المجتمع إلى التربية، وهذا ما تحدث عنه علي بن أبي طالب: لقد علمتم موضعي من رسول الله بالقرابة القريبة والمنزلة الخصيصة، لقد ضمني في حجره، لقد وضعني في حجره، وأنا وليد كان يضمني إلى صدره ويكنفني في فراشه ويشمني عرفه ويمسني جسده ويمضغ الطعام ويلقمنيه، وكان يرفع لي كل يوم علما من أخلاقه ويأمرني بالاقتداء به، وما وجد لي كذبة في قول ولا خطلة في فعل. تربية علي خلقت المجتمع الفاضل، تربية علي خلقت المجتمع الصالح، نفس المسار سار عليه علي بن أبي طالب. علي بن أبي طالب وجد أن المجتمع الإسلامي تحول إلى مجتمع أموي، المجتمع الأموي مجتمع مترف، مجتمع جشع، مجتمع لا يفكر إلا في جيبه وبطنه، مجتمع لا يعرف للمبادئ قيمة ولا ثمن. المجتمع الأموي طغى على الحجاز، طغى على العراق، طغى على الشام، الخط الأموي طغى على الساحة، فما وجد علي طريقة إلا أن ينطلق من التربية إلى إصلاح المجتمع، فربى كميل بن زياد ورشيد الهجري وميثم التمار وعمار بن ياسر وحبيب بن مظاهر وحجر بن عدي، هؤلاء قادوا حركة المعارضة، قادوا حركة التمرد على المجتمع الأموي، هؤلاء ضحوا بدمائهم في سبيل أن ينشئوا جيلا لا يعرف الترف ولا يعرف البطن والجيب، وإنما يعرف قيمة المبادئ وثمن المبادئ. لذلك ببركة هذه البذرة، بذرة كميل وحجر بن زياد، تأسس المذهب الشيعي. المذهب الشيعي انطلق من هذه البذرة، المذهب الشيعي انطلق من هذه النواة الخيرة التي زرعها علي بن أبي طالب. إذن فبالنتيجة علي يقول الصحيح أننا انطلقنا من التربية للمجتمع ولم ننطلق من المجتمع للتربية، لأننا نملك أساسا مخزون فكري ورصيد فكري. ثانيا يا إخوان، نحن لا نلغي دور تأثير المجتمع في التربية. المربي الحكيم هو الذي يستفيد من التقدم في مجال التربية، المربي الذكي، المربي الحكيم، المقنن الحكيم هو الذي يستغل التقدم في مجال التربية. ليس من الصحيح أبدا أن تسير التربية في خط وحدها والتقدم يسير في خط وحده. ليس من الصحيح ولا من الحكمة أن تنفصل التربية عن ماذا؟ عن مسيرة المجتمع. نحن نربي أجيالنا وأبناءنا بخطة منعزلة عن التقدم الاجتماعي، هذا خلاف الحكمة. التربية الصالحة أن تستفيد من التقدم الحضاري، تستفيد من التقدم الاجتماعي في أخذ بعض اللمسات وأخذ بعض الملامح في الخطوات التربوية وفي بنود المنهج التربوي الذي تسير عليه. المربي الحكيم هو الذي يمزج التربية بالتقدم الاجتماعي، لا أن يعزل التربية عن مجال التقدم الاجتماعي. ورد عن علي عليه السلام أنه قال: لا تقصروا أولادكم على آدابكم، فإنهم خلقوا لزمان غير زمانكم. ليس من الصحيح أبدا أن تفصل التربية عن التطور. أنت أين تعيش؟ تعيش في السرداب أو تعيش في المغارة أو تعيش في القرون الوسطى؟ أنت تعيش في عصر الحضارة. من المستحيل أن تفصل التربية عن التقدم الحضاري، لابد أن تستغل التقدم الحضاري في مجال تربيتك، تربية الأب، تربية المسجد، تربية المنبر، تربية أي مكان. الجميع مسؤولون عن التربية. ليس من الصحيح أن ينعزل المنبر أو ينعزل المسجد أو ينعزل الأب أو تنعزل المدرسة أو تنعزل العلاقة الاجتماعية عن التقدم الحضاري. لابد أن تستفيد هذه المصادر كلها من منبر، من مسجد، من مدرسة، من أسرة، من أب، من صديق. هذه المصادر كلها لابد أن تستفيد من التقدم الحضاري، لابد أن تأخذ منه لمح وملامح تضعها في سبيل التربية وتضعها ضمن المنهج التربوي حتى تتمازج التربية مع تقدم الاجتماع ويكونان صفا إلى صف بلا قبلية ولا بعدية. إذن ما أردنا بيانه في هذه النقطة هو أن لا قبلية ولا بعدية، التربية والمجتمع توأم، لا أحد يسبق الآخر، كما طرح المسألة الدكتور أحمد اليوسف في بحثه. نجي الآن إلى النقطة الثانية. النقطة الثانية، نحن نطلب التربية الصالحة، والتربية الصالحة معناها هي التربية التي تقضي على التخلف الاجتماعي. أين التخلف؟ لا يمكنك أن تحدد المنهج التربوي حتى تحدد نقطة التخلف. أين نقطة التخلف؟ إذا لم نحدد موطن الداء، إذا لم نحدد نقطة التخلف أين، كيف نصوغ منهجا تربويا يعالج هذه النقطة أو يربي عندنا الوقاية من هذه النقطة؟ إذن لابد في رتبة سابقة أن نحدد أين بيت الداء، أين موطن التخلف، كي على أساسه نصوغ المنهج التربوي. فأين نقطة التخلف؟ الباحثون الاقتصاديون طرحوا مشاكل كثيرة، مشكلة انخفاض مستوى الانتاج، انخفاض مستوى الداخل مثلا، هذه مشاكل اقتصادية. أم الباحثون الاجتماعيون طرحوا مشاكل كثيرة من جملتها مثلا تخلف وضع المرأة، تخلف المستوى الثقافي عند أبناء مجتمعنا، زين، هذه مشاكل مختلفة. نحن نقول هذه كلها مظاهر، هذه مظاهر، تخلف وضع المرأة، تخلف المستوى الثقافي، زين، تخلف المستوى الفكري والحواري عند أبناء مجتمعنا. يعني الآن أشير لك إلى نقطة مهمة جدا لعلي أتحدث عنها في بعض الليالي. مجتمعنا إلى الآن ما يقبل الحوار، يعني مجتمعنا إلى الآن ما يقبل أن ينفتح على أحد. أنا إذا اختلفت معك فكريا خلاص لا أجلس معك ولا تجلس معي، ولست على استعداد إلى أن أحاورك، ولست على استعداد أن أعرف ما عندك أو تعرف ما عندي. مجتمعنا المسلم مع الأسف ومجتمعنا العربي مع الأسف إلى الآن لم ينفتح على خلق الحوار، لم ينفتح على خلق استيعاب الطرف الآخر، لم ينفتح على خلق الجلوس مع الطرف الآخر، لم ينفتح على الحوار أبدا، لم ينفتح إلا على أنا وأنت، لا أنا وأنت، إما أنا أو أنت، لا أنا وأنت، لم ينفتح على أفق الحوار وعلى أجواء الحوار. هذه المظاهر، انخفاض المستوى الثقافي، عدم الانفتاح على أجواء الحوار، تخلف الموقع الريادي للمرأة في مجتمعنا، كل ذلك مظاهر للتخلف وليست هي المشكلة. المشكلة وراء هذه المظاهر، المشكلة نقطة مركزية ونقطة محورية وراء هذه المظاهر كلها. ما هي النقطة المركزية في التخلف؟ أينها؟ ما هو المحور في التخلف وراء هذه المظاهر كلها؟ النقطة المركزية في التخلف كما يقول بيرفت العالم النفسي، يقول نقطة التخلف في العقلية التقليدية، العقلية اللاتطورية، العقلية التقليدية هي منشأ هذه المظاهر كلها. منشأ المظاهر كلها نقطة واحدة وهي العقلية التقليدية. العقلية كما يعرفها كتاب معجم علم الاجتماع يقول العقلية اللاتطورية هي مجموعة من العادات ومجموعة من الرواسب ومجموعة من النزعات والاتجاهات تصوغ الفكر على أن يستحسن أوضاعه. احنا نعيش أوضاع زينة واحنا مرتاحين، وهذه أوضاعنا الفكرية زينة، وهذه أوضاعنا الثقافية زينة، ونحن كما نحن. استحسان هذه الأوضاع وهذا المستوى طابع العقلية التقليدية وليس طابعا وسمة للعقلية التطورية. بيت الداء هو العقلية. عقلية المجتمع ما هي؟ هل هي عقلية تغييرية أو هي عقلية صامتة أو هي عقلية ساكنة أو هي عقلية واقفة؟ ما هي عقلية المجتمع؟ هذا هو بيت الداء وهذا هو مركز المشكلة. لا تأتي وتقول للخطيب يا خطيب ابحث لنا مشكلة مثلا لماذا المجتمع ما عنده مشاريع استثمارية، يا خطيب اشرح لنا على المنبر مشكلة مثلا لماذا المجتمع ما في علماء على مستوى الفلسفة على مستوى الطب، يا خطيب اشرح لنا لماذا هذا المجتمع ليس بين اطرافه حوار وليس بين اطرافه اشتراك في اجواء واحدة. لا حاجة الى ان تفصل مشكلة عن مشكلة ولا ان تجزئ مشكلة عن مشكلة اخرى، هذه كلها مظاهر والمرض واحد، كل هذه المشاكل مظاهر، المرض بيت الداء هنا في العقلية، العقلية التقليدية، العقلية التي ترفض التغيير، ترفض التقدم، ترفض الإصلاح. إذا كانت العقلية عقلية صامتة، عقلية جامدة، سوف تكثر هذه المظاهر يوما بعد يوم وجيلا بعد جيل. لذلك لا بد من معالجة هذه العقلية. كيف نعالجها؟ هنا يصر علماء التربية على تربية مفهوم النقدية، على تربية الطريقة النقدية عند الإنسان. خل أشرح لك هذا المعنى، أنا ما رايح أطول عليك لأن هذا الموضوع هم رايح أتممه في المجلس الآخر، حسينية الخنيزي أفرغ من هذا المكان، أروح حسينية الخنيزي أقرأ هناك أتمم نفس الموضوع بتمام حذافيره في الموطن الآخر. هنا أذكر هذه النقطة. الآن أنت معلم وعندك مادة معينة، مادة فيزياء أو مادة مثلا اجتماعيات، أمامك كتاب فيه مادة معينة، أنت أمامك طريقتان للتعليم، إما الطريقة التلقينية وإما الطريقة الاستثارية. الطريقة التلقينية يعني شنو؟ يعني أن تشرح المادة شرحا كاملا وتطلب من التلميذ أن يستوعب المعلومات وأن يضبطها، ثم تختبر قدرته على الاستيعاب من خلال الامتحانات الشهرية أو السنوية وهكذا. هذه يسموها طريقة تلقينية. هذه الطريقة خطر، خطر مو على التلميذ فقط، خطر على المجتمع. هذه الطريقة ليست خطرا على الطالب بل خطر على المجتمع أيضا. لما؟ لأن الطريقة التلقينية تعود ذهن الطالب منذ الابتدائي ومنذ طفولته على أن يركز على الذاكرة أكثر مما يركز على الفكر والتحليل. يتعود الطالب منذ صغره على أن يخزن، على أن يحمل، على أن يسمع، على أن يتلقى، لا على أن يحاور، لا على أن ينقد، لا على أن يفكر، لا على أن يقول، لا على أن ينتج، لا على أن يبدع. الطريقة التلقينية تمسح الفكر كله، تقول للطلاب والتلاميذ أنتم مئات أو عشرات، ابقوا على مجرد أشرطة كاسيت، تتحملون المعلومات، تحفظونها، تلقونها في أوقات الامتحانات وانتهت القضية. إذا تربت الذهنية الاجتماعية على الذهنية التلقينية، على الطريقة التلقينية، على أن تسمع، على أن تعتمد على الذاكرة، على أن تخزن المعلومات، سيبقى المجتمع عند هذه النقطة ولن يتقدم شبرا واحدا، ولن يتقدم خطوة واحدة. مجتمع يسمع ما يتكلم، مجتمع يسمع ما يحاور، مجتمع يسمع ما يناقش، مجتمع يسمع ما عنده رؤية وما عنده تحليل ونقد. أما نجي إلى الطريقة الاستثارية، طريقة الاستثارية يعني شنو؟ طريقة الاستثارية يعني الآن أنت خل هذا الكتاب على جنب، أنت بمهارتك، وإذا ما عندك مهارة طور هذه المهارة، أنت بمهارتك أيها الأستاذ انتزع من هذه المادة عدة استفهامات وعدة أسئلة وعدة جمل، واطرحها على الطلاب كشكل أسئلة، واطرح أمامهم عدة فرضيات وعدة احتمالات للحل، واترك الذهن الصغير يتحرك بين هذه المعلومات. ذهن الطالب يجول بين الفرضيات، بين الاحتمالات، بين يقارن بين المخزون الذي عنده وبين هذه الفرضيات، يقارن بين الفرضيات وبين السؤال المطروح حتى يصل إلى الحل أو لا يصل، مو مهم أن يصل إلى الحل، المهم أن يتعود على التفكير، المهم أن يتعود على النقد والتحليل، المهم أن تربي عنده الذهنية المحاورة، الذهنية الناقدة، لا الذهنية الملقنة، لا الذهنية ذهنية العبودية، لا، حاول أن تستثيره، حاول أن تحرك فكره، حاول أن تحرك طاقته، فإذا تحركت طاقته أولا ستنتج لك مجتمع مفكر، مجتمع مبدع، مجتمع ناقد، هذا أولا. ثانيا المادة المنهج رايح يكون مساعد مو أساس، الأساس هو طريقة الحوار في نقل المعلومات وفي استيعابها، والمنهج مجرد عامل مساعد وليس هو الأساس في مقام التعليم وفي مقام التربية. ثالثا ستتغير عندك طريقة التقويم، تقويم المستويات. الآن مع الأسف احنا طريقة تقويم المستويات عندنا بالعلامات، صح لو لا؟ كم درجاته يكون هو الطالب المتفوق؟ بمستوى درجاته يكتب تفوقه، بمستوى درجاته يقبل في المجال في التخصص الجامعي، بمستوى درجاته يدخل هذا التخصص او لا يدخل هذا التخصص. هذا تقويم غير صحيح. التقويم الصحيح اختبار مهاراته، اختبار قدرته التقنية، قدرته الفنية على بلورة المعلومات وعلى الاستفادة منها وعلى استغلالها وتطبيقها، هذا هو الطريق الصحيح لمعرفة مستواه ولتقويم مستواه. واختبار المهارات واستغلالها ومعرفتها لابد أن تسبقه مراحل من التربية على المهارة. إذا لم يرب هذا الطالب على المهارة وعلى أن يبذل جهده في التفكير والنقد، كيف ينتظر أن تختبر مهاراته أو تختبر تقنيته يوما من الأيام حتى يدخل هذا التخصص أو ذاك التخصص؟ إذن فبالنتيجة لا أتكلم أنا مع المعلم يا إخوان، ها لا يقولوا هذا السيد دائما يحمل على المدرسين، لا بادافع عنكم في المجلس الثاني وش تبغى بعد. أنا لست ضد المعلم أو ضد المدرس، أريد أن أقول لا فرق بين المعلم وبين خطيب المنبر وبين إمام المسجد وبين كل من عنده مسؤولية التربية ومسؤولية التعليم في أن يركز على ماذا؟ يركز على نقد العقلية التقليدية، نقد العقلية الصامتة، يركز على بعث الفكر، بعث النشاط الثقافي، بعث الجذوة الفكرية، يركز على إثراء النقد وإثراء التحليل وبناء العقول التطورية للعقول التقليدية. علي بن أبي طالب سلام الله عليه ماذا كان يقول؟ يقول علمني رسول الله 1000 باب من العلم، لكن ترك لي المجال في الأمور الأخرى، يفتح لي من كل باب 1000 باب. كان بإمكانه أن يعلمني كل شيء، لكنه علمني القواعد العامة والخطوط العامة، وأنا بقدرتي الإبداعية الذهنية الصائبة التي لا تخطئ الواقع استنتجت التفاصيل والجزئيات وتوصلت إليها، يفتح لي من كل باب 1000 باب. علي بن أبي طالب بعد وفاة الخليفة الثالث جاءه عبد الرحمن بن عوف وقال نبايعك على كتاب الله وسنة رسوله وسيرة الشيخين. قال لا، تبايعونني على كتاب الله وسنة رسوله واجتهاد رأيي؟ أنا أملك طاقة كما يملك الآخرون، أملك قدرات كما يملك الآخرون، فلماذا أقلد الآخرين ولماذا أسير على نهج الآخرين؟ ولما لا يكون لي المنهج الخاص بي والإيديولوجية الخاصة بي ما دمت أملك طاقة وأملك منهج وأملك مخزونا فكريا؟ أنا لا أقلد الآخرين، تبايعني على كتاب الله وسنة رسوله واجتهادي رأيي، وما كان رأيه إلا الصواب، علي مع الحق والحق مع علي، يسير معه حيثما سار. أليس من واجب المسلمين جميعا الاحتفال بذكرى علي؟ هل من الصحيح أن يقتصر الاحتفال بذكرى علي على خصوص الشيعة من المسلمين؟ أليس علي إماما لجميع المسلمين؟ هل وجدت الأمة الإسلامية بعد رسول الله عظيما كعلي؟ وهل وجدت مصدرا للفكر وللثقافة وللعطاء كعلي؟ هذا الإمام محمد عبده، وهذا جورج رداق، وهذا غيرهم من المفكرين ومن العلماء، وإن لم يكونوا من الشيعة بل لم يكونوا من المسلمين، يقولون ما وجد كتاب في الفكر بعد القرآن الكريم كنهج البلاغة. فكر علي ما جاء بعده فكر، فكر علي ما بعد فكر القرآن وفكر محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله. إلا فكر علي بن أبي طالب، ما وجدنا عند أحد من الصحابة ولا عند أحد من التابعين فكرا في المجال الاجتماعي أو في المجال السياسي أو في المجال الاقتصادي أو حتى في المجال الطبيعي كما وجدنا عند علي بن أبي طالب. أنا مدينة العلم، وعلي بابها، فمن أراد المدينة فليأتها من بابها. إذن حق على المسلمين جميعا الاحتفال بذكراه، وكيف لا وقد قام الإسلام على سيفه، قام الإسلام على دعامتين، سيف علي ومال خديجة، وكان الجبرائيل دائما ينادي لا سيف إلا ذو الفقار. يوم الخندق من برز لعمرو بن ود؟ عندما وقف عمرو بن ود وقال ولقد بححت من النداء بجمعكم هل من مبارز، ووقفت إذ جبن الشجاع مواقف البطل المبارز، إن الشجاعة في الفتى والجود من خير الغرائز. ثلاث مرات ما قام إليه غير علي بن أبي طالب، قال أنا له يا رسول الله، ثم قال لا تعجلن فقد أتاك مجيب صوتك غير عاجز، إني لأرجو أن أقيم عليك نائحة الجنائز من ضربة النجلاء يبقى ذكرها عند الهزاهز، وإذا هم بفارس قرشي ترجف الأرض خيفة إذ يطاها قائلا ما لها سواي كفيل، إنها ذمة علي وفاها، فامتطى مشرفيه فتلقى ساق عمرو بضربة فبراها، يا لها ضربة حوت مكرمات لم يزن ثقل أجرها ثقلاها، هذه من علا إحدى المعالي وعلى هذه فقس ما سواها. ونادى جبرائيل بين السماء والأرض لا سيف إلا ذو الفقار، ولا فتى إلا علي، وما زال ينادي بهذا النداء في كل غزوة وفي كل معركة سمع المسلمون منه هذا النداء وهذه الكلمات. فهل سمع المسلمون كلمة أخرى؟ المسلمون سمعوا هذه النداء لا سيف إلا ذو الفقار ولا فتى إلا علي، لكن أسألك ليلة 19 من رمضان، هل سمع المسلمون كلمة أخرى؟ هل سمع المسلمون صيحة أخرى؟ هل سمع المسلمون نداء آخر؟ أو النداء الأول هو الذي سمعه المسلمون، كأني بأم كلثوم أوقظت أختها زينب، أخي اسمعي 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 ماذا يقول النداء. استمعت زينب وإذا بالمنادي يقول تهدمت والله وعليا ومصيبتاه، تهدمت والله أركان الهدى، وانفصمت والله العروة الوثقى. تقول أم كلثوم ذيك الليلة، مو ليلة، ليلة التاسع، بات علي مضطرب، قائم قاعد، راكع ساجد، كل ساعة يطلع صحن الدار وينظر إلى نجوم السماء، غفاء إغفائه. قال بنيه نادي على ولدي الحسن والحسين، ناديت عليهما أقبلا جلسا عنده، قال بني حسن وحسين رأيت رؤيا أفزعتني، ما رأيت أبي. قال رأيت أخي جبرائيل بيده حجران على جبل أبي قبيس، ضرب أحدهما بالآخر، فما بقي بيت من بيوت المسلمين إلا ودخله من الرماد شيء. ما هو تفسير الرؤيا أبي؟ قال إن صدقت رؤيا أبيك فهو مقتول هذه الليلة، ولا يبقى بيت من بيوت المسلمين إلا ويدخله حزن وغم. اذهبا إلى فراشكما. بات على الصلاة قائما قاعد إلى أن قرب الفجر، ائتزر بإزاره، خرج إلى صحن الدار، كان هناك وز أهدي للحسنين، فلما رأينا تفاررنا في وجهه، قال صوائح تتبعها نوائح من صواريخ. ثم جاء يريد ان يفتح الباب، فانحل مئزره، وقف يشده بابي وامي، اشدد حيازيمك للموت فان الموت لاقي، ولا تجزع من الموت إذا حل بوادي، كما أضحكك الدهر كذاك الدهر. عظم الله أجوركم. وخرج إلى المسجد يقول حجر بن عدي سمعت مناديا ينادي العجل العجل فقد فضحك الفجر، وما رأيت إلا بريق السيوف، علمت أنها مكيدة، سبقت إلى مولاي أمير المؤمنين، وإذا به قد دخل إلى المسجد، أذن في المأذنة ثم نزل، مر عليهم وهم نيام، قال يا ابن ملجم اجلس ولا تنم على وجهك، فإنها نومة الشياطين، ولو شئت لأخبرتك بما تحت ثيابك. عظم الله أجوركم. فوصل إلى محرابه ودخل في نافلة الفجر. يا شيعة علي عظم الله أجوركم. بينما هو يصلي النافلة قام إليه شبيب وابن ملجم، حمل عليه شبيب بضربة فأخطأه، فحمل عليه ابن ملجم وهو ينادي الحكم لله يا علي، لا لك ولا لأصحابك. عظم الله أجوركم. فضربه بالسيف على أم راسه، خر يخور في دمه مناديا فزت ورب الكعبة، دونكم الرجل فالزموه. عظم الله أجوركم. فاصطكت أبواب المسجد ونادى المنادي تهدمت والله أركى، وانفصمت والله العر، قتل علي المرتضى، قتل ابن عم المجتبى، صرخت الكوفة وعلي